محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى المحرم الجديد من محرمات الإحرام، وهو رقم 18، إزالة الشعر عن البدن. قلنا هذه المسألة تتضمن مجموعة نقاط. النقطة الأولى، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن بدنه. هذه النقطة الأولى. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقبل أن نذكر ما يستدل به على الحكم المذكور، نشير إلى هذه القضية، وهي أن الحرمة في الجملة ربما لا يصعب إثباتها، وإنما الكلام في إثباتها بشكل مطلق، يعني أن الإزالة سواء كانت بحلق أو أم بغيره، وسواء كانت في الرأس أو في بقية البدن، وسواء كان لقسم كبير من الشعر أم لمقدار صغير كشعر أو شعرتين، إن الكلام هو في إثبات الإطلاق الشامل لكل هذه الأنحاء وما شاكلها. فنبحث هل لدينا دليل مطلق يمكن من خلاله إثبات ذلك، أي التحريم بشكل مطلق، أو أن أقصى ما نملكه هو الدليل على إثبات الحرمة في الجملة. هذه قضية يجدر الالتفات إليها حتى قبل أن نلاحظ ونستعرض الأدلة، أدلة المسألة. وقبل أن نذكر الأدلة، نشير إلى فتوى الأعلام فيها. وفي هذا المجال ذكر في المدارك الجزء السابع صفحة 350 أن العلامة في المنتهى ادعى الإجماع على تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونفس وغيرهما مع الاختيار. هذا ما في المدارك، وقريب منه في الحدائق الجزء 15 صفحة 511، وفي الجواهر الجزء 18 صفحة 377: إن إزالة الشعر قليله وكثيره حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها مما لم أجد في حرمته خلافا. بل الإجماع بقسميه عليه إلى آخر عبارته. هذا من حيث الفتوى، وأما من حيث الدليل فقد تذكر الوجوه التالية. الوجه الأول: الإجماع المدعى في المسألة من قبل العلامة وغيره. وفيه إنه لو سلمنا تحققه، أي تحقق اتفاق الفقهاء على الحرمة من دون شذوذ بعض، فيرد عليه ما قرأناه مكررا، وهو أن الإجماع إنما يكون حجة باعتبار كاشفيته يدا بيد الرأي المعصوم عليه السلام، وإنما يكشف كذلك لو لم يكن في المسألة مدرك من آية أو رواية أو غير ذلك مما يحتمل استناد الأعلام إليه. أما إذا فرض وجود مثل ذلك جزما أو احتمالا فسوف لا نجزم بتلقي الفقهاء الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السلام، بل لعله استندوا إلى الآية أو الرواية أو غير ذلك فتعود القيمة لهذه المدارك وليس للإجماع بما هو إجماع. ولعل تلك المدارك في نظرنا قاصرة الدلالة. اللهم إلا إذا فرض اتحاد المركز بحيث كان المدرك منحصرا في رواية واحدة مثلا واستند الجميع إليها، فإن هذا يولد الاطمئنان بحقانيتها سندا ودلالة، وإلا فمن البعيد أن الجميع قد أخطأوا. ولكن نؤكد أن شرط هذه الطريقة اتحاد المركز بأن يكون واحدا ويعلم باستناد الجميع إليه. هذا مورد يمكن أن يقال فيه بالحجية، ولكن بالتالي تعود الحجية للمدرك المدعوم بالإجماع. وهناك حالة أخرى ذكرنا في بعض الأبحاث أيضا أنها مستثنات ونحكم فيها بحجية الإجماع، وذلك فيما إذا فرض أن الإجماع بلغ حدا يكاد يكون تسالما وضرورة ووضوحا جليا، بحيث حتى لو بطل المدرك يبقى ذلك الوضوح صامدا. من قديم طهارة الماء في حد نفسه ومطهريته، فإنه وقع كلام بين الفقهاء في أنه كيف نثبت أن الماء طاهر في حد نفسه. واستدل ببعض الآيات أو الروايات ونوقش فيها، ولكن رغم المناقشة فيها يبقى الفقيه يشعر بوضوح وضرورة في كون الماء طاهرا ومطهرا. إنه في مثل هذه الحالة لا يضر وجود بعض المدارك التي يحتمل استناد الفقهاء إليها، بل يمكن أن يقال إن الروايات مثلا حيث إنها أقل وضوحا من الإجماع والضرورة في المسألة، فلا يحتمل استناد الفقهاء إلى الروايات. لأنها أقل وضوحا حسب الفرض، والضعيف لا يولد ما هو أجلى، والضعيف ظهورا لا يولد ما هو أجلى ظهورا ووضوحا. ويحصل آنذاك القطع للفقيه بأن الحكم المذكور قد تلقي يدا بيد من معدن العصمة والطهارة. وهذه طريقة نافعة في إثبات مجموعة من الأحكام، التي قد يتعثر التي قد يتعثر إقامة آية أو رواية عليها. ولعله يمكن التمثيل أيضا لذلك باعتبار القرب في الوضوء والتيمم والغسل، وهكذا في الحج والصلاة والصوم، إن القربة في هذه معتبرة جزما. ولكن ربما يصعب تحصيل آية أو رواية تدل على ذلك، إنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول إن الوضوح الثابت بين الفقهاء على مستوى الإجماع والارتكاز هذا لا بد له من مدركين، وإلا فلا يحتمل صدوره عفوا وبلا حل، فإن المعلول لا يتحقق من دون حل. والآيات والروايات التي تذكر في المسألة حيث إنها أقل وضوحا من ذلك الارتكاز والإجماع الثابت بين الفقهاء، فلا يحتمل أنهم استندوا إليها، فيتعين تلقي هذا الوضوح يدا بيد من معدن العصمة والطهارة. والمهم عندي الآن هو الكبرى، كبرى هذه القضية التي أشرت إليها، ولعلنا نختلف في بعض المصادر، ولكن أصل الكبرى هي مهمة ولا بد من التأمل فيها، إذ لو تمت فسوف نستفيد منها في غير موردين. وعلى أي حال الإجماع في مقامنا حيث إنه ليس له ذلك الوضوح، والمسألة ليست من الضروريات والأمور الواضحة كطهارة الماء ومطهريته أو كاعتبار القرب في الوضوء ونحوه، فيحتمل آنذاك الاستناد إلى أحد الأمور التي سوف نذكرها. وحيث إن المركز ليس واحدا بل هو متعدد كما سنذكر، فيسقط الإجماع المذكور عن الاعتبار بما هو إجماع، أي بما هو إجماع. نعم، ربما بعض الفقهاء له حسن ظن قوي، له حسن ظن قوي بالفقهاء، بحيث إذا اتفقوا على حكم يحصل له الاطمئنان بصحة ما اتفقوا عليه، ويقول إن نفس اتفاقهم يورث لي اطمئنان. وقد قلنا مرة إن بعض الأعلام في النجف الأشرف ينقل عنه أنه إذا اتفق ثلاثة من الأعلام ممن يعتقد هو بهم، وهم المرزا محمد حسن الشيرازي الكبير في سامراء صاحب تحريم التنباك، والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة المعروف، والشيخ الأعظم الأنصاري، إن هؤلاء الثلاثة إذا اتفقوا على حكم يقول أنا يحصل لي القاطع والإطمئنان، إن هذا الشخص له حسن ظن قوي بهم، فإذا حصل له القطع كفى ذلك. كدليل على الحب. وبالجملة إذا فرض أن الفقيه كان له حسن ظن قوي بالفقهاء إذا أجمعوا فالأمر سهل عنده، حتى مع فرض وجود مدرك محتمل. ولكن نحن لسنا من هذا القبيل، إذن الإجماع المذكور لا تعود له قيمة علمية كدليل على الحكم الشرعي. نعم نحن في الغالب نتنزل إلى الاحتياط الوجوبي لأجله مع ملاحظة المسألة والخصوصيات الأخرى، وينبغي أن لا يخفى علينا أن المدرك إذا كان هو الإجماع فينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، فإن الإجماع دليل لبي وليس فيه لفظ حتى يتمسك بإطلاقه. نعم لو فرض أن الكل صرحوا بمن؟ بالتعميم بعرضه العريض، فحينئذ سوف يكون التعميم قد انعقد الإجماع عليه. أما إذا لم نعلم بذلك ولم نجزم وفرضنا أن العلام وحده ادعى شنو؟ الإجماع على التعميم بعرضه العريض مع عدم الجزم بانعقاده بهذا الشكل، فحينئذ ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن. وبالجملة حتى لو سلمنا بحجية الإجماع في المسألة فحيث إنه لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ثبوت الحرمة في الجملة وليس في جميع الصور والأنحاء. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني أنا همشي قاعد أقول قلت إذا أكو وضوح أكو ماذا ارتكب، مثل هو قلت لك من قبيل ماذا ذن في مسألة فين اعتبار القربة في ذن الأمور أو طهارة الماء، بس شو تريد تقول؟ قول إجماع، وضوح، ضرورة، تسالم، بداهة، واقع عندني موجود ما يمكن لشخص أن يشكك في مثل. أنا مثل هذه حالات أقول حتى لو فرض وجود مدرك محتمل لا يؤثر وجود ذلك المدرك المحتمل في حجية في ثبوت الحكم. هذا في مرة من المرات بيناه في بحث الأصول، قلنا مو المقصود لما نقول هذا تلقي يدا بيد من الإمام، أنا بعد ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، مو معنى ذلك أنه كما بعض أشكل هو هيك موجود هذا ليس أنه لو كان هيك صدق هو بيكون نشوف شنو ما صدر من الإمام الرواية يكون صادر، فإذا صادر من الإمام شوين ضاعت على الكل ضاعت، فما يصير ما يحتمل هذا الشيء، فإذا جزما ما هذا الحكم ليس متلقا. وجواب قلنا مو المقصود يعني صدور رواية بهاي رواية لفظية، لا، قلنا مثل إذا فرض على أنه حاشية السلطان أو حاشية المرجع إذا اتفقوا على شيء هذا معناه قد أخذ هذا منيا من بيت السلطان من السلطة، هذا واقع هذا بعد. فإذا على هذا الأساس الفقهاء إذا أجمعوا على حكم هاي الطبقة تلقتها الوضوح من السابقة والسابقة من السابقة إلى أن نوصل علما إلى زرارة ومحمد بن مسلم، ذول الوضوح كان عندهم شنو منين؟ من الإمام، كانوا يعيشون أجواء واضحة في هذا الشيء بلا حاجة آنذاك إلى صدور، أصلا هي الأجواء كانت واضحة، من يعيش في تلك الأجواء يكون هذا واضحا عنده بلا حاجة إلى صدور رواية. هكذا قلت هذا خول لا واقع هذا، قلت له انت شنو شلون على انه شنو تقول لما ذول بيت حاشية السلطان اتفقوا على هذا الشيء حتما على انه شنو يعني كانوا يعيشون اجواء ماذا من الوضوح في هذا المجال عشان ما يحتاجون معها علما الى صدور رواية. زين، هذا بالنسبة الى الوجه الاول. الوجه الثاني قوله تعالى، وإن كان من المناسب هذا يكون مقدمة لكن بما أنه هو الفتوى ذكرناها أولا، على أي حال قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إلى آخره، البقرة 196. إنه دل على أن المحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه، وهذا المورد الأول للاستشهاد في الشاهد، والمورد الثاني أن من كان مريضا ويحتاج إلى إلى الحلق فيجوز له التعجيل حتى قبل بلوغ الهدي محله، ولكن عليه أن يقوم بأحد الخصال الثلاث المشار إليها في الآية الكريمة. والجواب إن غاية ما تدل عليه الآية هو حرمة الحلق لا جميع أنحاء إزالة الشعر، بل هي خاصة بحلق الرأس ولا تدل على حرمة حلق المواضع الأخرى. على أنه قد يقول القائل هي لا تدل حتى على حرمة حلق الرأس باعتبار أنها ناظرة إلى الحلق الذي يراد به التحلل من محرمات الإحرام، وكأنها تريد أن تقول إن التحلل بالحلق لا يحصل إلا إذا بلغ الهدي محله، أما إذا أراد المحرم أن يحلقه لا بقصد التحلل، وإنما لهدف آخر، فهي لا تدل على التحريم. وبالجملة يكفينا أنها خاصة بالحلق ولا يمكن أن يستفاد منها الإطلاق. المدرك الثالث صحيحة حريث. شنو حتى بالنظر لا أخذ بعد ما يستفاد من عد على أنه شعرتين ثلاثة أريد أن أقلعهن حجمان شنو زين. المدرك الثالث صحيحة حريث عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 513 الباب 62 من شروط الإحرام الحديث رقم 5 بتقريب أن قوله عليه السلام ما لم يحلق وإن كان خاصا بالحلق ولا يستفاد منه حرمة غير الحلق، ولكن قوله أو يقطع الشعر يستفاد منه أن مطلق إزالة الشعر من حيث الوسيلة ومن حيث المكان هو أمر لا يجوز للمحرم. هكذا قد يقال. ولا بد من ضم ضميمة أيضا حتى يتم الاستدلال، وهي أن الصحيحة وإن كانت خاصة بمواضع الحجامة وأن المواضع التي يراد فيها الحجامة يجوز فيها الحجامة شريطة أن لا يقطع الشعر، وهذا لا يستفاد منه حرمة القطع في المواضع التي لا تقبل الحجامة فيها كجفن العين مثلا وما شاكل ذلك، إنه لا بد من ضم ضميمة لنتغلب على هذا الإشكال، وذلك بأن يقال إن العرف لا يرى لا يحتمل الخصوصية من هذه الناحية، ويفهم أن نفس إزالة الشاعر هو شيء مضغوط للمحرم. وأيضا لا بد من ضم ضميمة أخرى، وهي أنه قد يقال إن الرواية لا بد من حملها على حالة الضرورة، فإنه من المسلم فقهيا أن المحرم لا يجوز له في حالة الاختيار أن يحتجم، وقد دلت روايات متعددة على ذلك. وعليه فحينما قال عليه السلام في هذا الصحيح: لا بأس أن يحتجم المحرمون، لا بد وأن يكون المقصود لا بأس بالحجامة إذا كانت هناك ضرورة، لا بد أن يكون هذا هو المقصود. ومع فرض الضرورة، ما معنى أن يقول الإمام عليه السلام ولكن لا يحلق ولا يقطع الشعر؟ إنه ما دامت هناك ضرورة فتلك الضرورة كما أباحت إيش الحجامة تبيح قطع الشعر أيضا. إذن لا معنى للنهي عن قطع الشعر بعد فرض وجود الضرورة، فلا بد من رد العلم بهذه الرواية إلى أهلها، إنه لا بد من ضم ضميم للتغلب على هذا الإشكال، وبالتالي ليتم الاستدلال بالرواية، وذلك بأن يقال المقصود لو كان الضرورة فيجوز له أن يحجم، ولكن فليحاول مهما أمكن أن لا يقطع الشعر. إن المقصود هو هذا، يعني مهما أمكن، لا أنه لا يجوز أن يقطع الشعر حتى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ليقال إن مثل هذه الرواية لا يمكن قبول مضمونها، إنه لا بد من ضم هذه الضمائم حتى يتم الاستدلال، وبعد تمامية هذه الضمائم نقول يرد عليها ما نذكره إن شاء الله. أتفكر في كيفية الرد، أنا بدأت أتمم هذا الاستدلال، بس أنت فكر رغم ذني التتميمات كيف نناقش إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.